واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلا، وقال لآخر خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض، خذ القرض وتعطيني بدل ما هي 300 تعطيني 400، هذا ربا. ولو قال تعطيني 300 يجوز ولا ما يجوز؟ هي 210 في الحقيقة، يسدد 210 بدل 300، يجوز ولا ما يجوز؟ هو بيستلم 300، ها؟ هو بيستلم 300 من الصندوق والتسديد 210 بالتخفيض، فكأنه باع هال 210 بال300، وحتى لو باعه ب210 وهذا نقد ذاك نسيئة، الصندوق ما يسلم فورا، كل هذا لا يجوز. لكن لو قال هل قرض 300,000 أعطيك بها 3 سيارات مثلا أو 4 سيارات أو شيء من هذا، عروض، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها تباع به نسيئة، فلا مانع من هذا، وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن بحيث لا يفتات عليه. شو؟ لا ما يكفي، ما يكفي بيع الأرض على حدة وبيع القرض على حدة. الأرض بأرض ولا بدراهم ما يخالف، لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض. كيف؟ نعم، بيبيع سلعة، بيع ولا ما يبيع؟ طلع اسمه، وأنا اسمي ما بطال إلا بعد 10 سنين، أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي وأنا تدفع لي الفرق، ها؟ كيف؟ ظاهر، ظاهر، لأنه باع دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم نسيئة، فلا يجوز. لكن لو باع سلاه بعرض من العروض بسيارات ولا بأرض ولا بشيء من هذا لا بأس. نعم، لو زادتي، لا، المهم أن عروض يجوز، يجوز أن تبيع بها نسيئة، لا لا، لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة. لا، اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة، يعني 100,000 أو 300,000 ب300,000 وسيارة، هذا الربا، هذا الربا. على مسألة بيع السراء، السراء عين ولا منفعة؟ منفعة. في مزدلفة السراء على الدورات، يعني فيه 100 شخص ينتظرون، وجاء شخص مضطر فقال للأول الذي عند الباب هذه 500 ريال باع علي سراءك بشرط أنك تنتقل آخر واحد مكاني، ما تزح تصير الثاني، لا، تصير ظلمت الجميع، تصير آخر واحد، تطلع تصير آخر واحد، يجوز إلا ما يجوز؟ هذا مسألة واقعة، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. قال مالك، نعم، كيف؟ لكنها يجوز بيعها بها نسيئة، يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة، يعني صارت عكس مسألة التورق، عكس مسألة التورق. شون؟ الآن المطلوب رقيق وأعطاه سيارة ودراهم، الفرق بينهما لا. وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقا، سل دراهم دراهم، فلا بد أن تكون بسلع كلها. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره، ينقده فورا. لماذا يعجله؟ لماذا لا يؤخره؟ والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة وبما دفعه نسيئة، ها؟ لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين، صار بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه، بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه للنهي عن ذلك، وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. إذا باعها من صاحبها عرفنا أنه باع دراهم بدراهم، إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان مما لم يقبض على فلان بالدراهم. وهذا يمشي على رأي ابن عباس ولا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس، لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي، ما في إشكال، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه. ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر، أن يبيع الدين بالدين. والكالئ اسم فاعل بمعنى المفعول، أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان. قل من يكلأكم يعني يحفظكم، واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، مثل عيشة الراضية، عيشة الراضية يعني مرضية، ومن ماء دافق يعني مدفوق. ويأتي العكس، اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل، حجابا مستورا يعني ساترا. وجاء في المسألة الحديث، حديث ابن عمر نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، قال الحاكم على شرط مسلم ظنا منه أن موسى هو موسى ابن عقبة، ولكنه موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه. قال مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي يعني لا يجوز أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه. وأما إذا ابتاعه قبل قبضه إذا باعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم، وهذا تقدم. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها بعرض من صاحبها، بعرض أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. أعطاه 100,000، قال بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه. لما مضى 6 أشهر أو 8 أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام، يبيع عليه بسيارة لا بأس، يقول تعطيني مكان الغلام سيارة، عرض مخالف، ما يقول تعطيني غلام ثاني ولا جارية ولا، ما هو بين الخلاف، هذا ما ليس ببين خلافه. وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع نعم كاتحاد الجنس في الربويات، فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس. يقبضه ولا يؤخره، لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في 4 أثواب موصوفة إلى أجل، في 4 أثواب موصوفة إلى أجل يعني ضبط وصفها، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها يعني طلبها منه فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بيناً عند مالك، لا بد أن يكون الاختلاف بيناً. وجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه أثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابه هذه، أنه لا بأس بذلك. وفي بعض النسخ بدل 8 ثمنها، أعطيك ثمنها، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقها، قبل أن يفترق، اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذ البيع في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ثياب بثياب مختلفة اختلافا بينا، يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النساء. مثل التمر بالبر، اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء. فهذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقها، يعني إذا كان يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، يعني لا يجوز، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. نعم. اتحدت من وجه واختلفت من وجه، هي كلها ثياب، لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف، وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده، ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب، وقال لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين، تقدم هذا. نعم نعم، ترك بعيد شوي، بيع المنفعة، تعريف البيع، ما نص على المنفعة، منفعة مباحة أو منفعة مباحة، مو في تعريف البيع. نعم، يبيع المنفعة لا بأس، كممرن في دار ذكروا هذا ومثلوا له بيع. لكن الآن قل ما حكم بيع غير العين والمنفعة، بيع الاسم مثلا، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، يعني فيجوز. سم
الله إليكم. باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد، اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي حد برطلي صفر. قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزينه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك رحمه الله وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثلي إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله، وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما وما أشبههما مما يوزن. النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه. أجود النحاس الذي يشبه الذهب، شبه والرصاص والآنك، وهو الرصاص المذاب أو الخالص، من استمع إلى غينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب، نسأل الله السلامة والعافية. من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب، يقول: كل نبت اقتضب فأكل طريا، والتين والكرسف، والمراد به القطن، وما أشبه ذلك مما يؤذن، فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، من صنف واحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، ورطل صفر برطل صفر. الآن الإمام مالك في الثياب نظر إلى المنفعة، وإذا تقاربت هذه المنفعة منع، رحمه الله منع من التفاضل، وهنا نظر إلى منفعة ولا ما نظر؟ ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، والمنفعة واحدة، ورطل صفر برطل صفر، المنفعة واحدة. مقتضى هذا الباب أنه يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور تجري فيها، يجري فيها الربا أو لا يجري، أو أنها أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل. نعم. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل. هو أجاز رطل حديد برطل حديد، لكن لا خير في ذلك إلى أجل، اثنان بواحد إلى أجل. فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني حديد بإيش؟ نحاس، حديد بحديد يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه النساء، حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف، لا بأس بذلك. اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه نوعي الربا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم، مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، لأن الحقيقة متحدة، كله يجمعه صنف واحد، الآنك هو الرصاص، الشبه هو الصفر، هو نوع من النحاس، فالجنس متحد. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟ لأنه تقدم مرارا أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة. إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. مش الفرق بين الكيل وغيره، المكيل والموزون وغيره، إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزاف. قال مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه. هذا انتهى الإشكال. إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا تبيعه من غير صاحبه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل، إنما إذا قبضت ثمنه. وأما إذا بيع جزافا فبيعه من غير الذي اشترته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد، أما إذا اشتريته كيلا أو وزنا فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزن، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا يعني بالمدينة رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط، الخبط ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب، والكتم نبت أسود يخلط مع الحنة معروف يصبغ به الشعر، والكتم ما يشبه ذلك، أنه لا بأس من يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني اثنان بواحد، صاع نوى بصاعين نوى نقد. الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية، لماذا يمنع الأجل؟ قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، هناك في الصور الأولى: ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، هناك لا يؤكل ولا يشرب، المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب، نحاس وشبه ورصاص وقطن وما أشبه ذلك، هنا قال: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد يدا بيد. أباح رحمه الله تعالى الفضل ولم يجز النسيئة، ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل، فلا يجوز النساء فيه، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه التفاضل والنساء. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن يباع قبل أن يستوفى، لأنه ليس بطعام، والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه، أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع، لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم والسلعة مجرد حيلة. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من أصناف كلها، وإن كانت الحصبة صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت أو القصة التي هي الجص، كل شيء ينتفع به الناس من أصناف كلها، وإن كانت الحصبة أو القصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك، وأوسعها أهل الظاهر، اللي عندهم ما في ربويات إلا الستة المنصوص عليها، وبقية المذاهب بين. الآن لو باع رمل برمل أو حصبة بحصبة أو جص بجص أو اسمنت باسمنت، هذه ينتفع بها الناس، كيس بكيسين اسمنت، نقد إلى أجل، يجوز ولا ما يجوز؟ كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصبة أو القصة، شو الفرق بين الحصبة والقصة وبين الإسمنت والجبس مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عندها. وإن كانت الحصبة والقصة فكل واحد منهما بمثليه لا أجل فهو ربا. كيس إسمنت بكيسين ربا، كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلوكات مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز عنده. فكل واحد منهما بمثليه لا أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، فإن كان نقدا جاز. مقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل.
يظهر هذا يا شيخ على إمراره؟
شو؟ لا 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 ما يبري بوية، هذه ما هذه ليست بربوية. صعب أن هذه الأمور ليست بربوية. نعم. إيه كل هذه الأمثلة تجوز. إيه اللي تقدم. إيه لكن يمنع الأجل، يمنع الأجل كأنهما صنفان، مع أنه ينص على التماثل، تماثل المنافع ليمنع التفاضل. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتعه منك إلى أجل. فسأل عن ذلك عبد الله فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فرضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك رحمه الله: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن قد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلا كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحان عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، أنه قد أوجب له عشرة أصوع. وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانية، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيعتين في بيعة. النهي عن بيعتين في بيعة، بأن يتناول العقد بيعتين على إن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى، أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين. يقول: تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا، بيعتين في بيعة. أو يقول: أبيعك كذا بكذا حالا أو بكذا نسيئة، ويلزم البيع على هذا. وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار، أبيعك هذه السلعة بعشر نقد أو بعشر نسيئة ثم يتفقون على إحدى القيمتين، هذا ما فيه إشكال، لأنهما في مدة الخيار وقبل لزوم البيع، لكن يتفقان على العقد: هذا الكتاب بعشر نقد أو بخمسة عشر إلى سنة، ويثبت العقد على هذا، ولا خيار لأحدهم. البيع لزم، ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر، فكأنه حينئذ اشترى العشرة بخمسة عشر، العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، ولها صور كثيرة جدا لا تنتهي. تبيعني على أن تشتري مني، هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع، منفعة غير البيع، تبيعني هذه الدار أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة، بيع وشرط. أو يقول: أبيعك هذه الدار على أن تزوجني، أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا، هذا ليس ببيع، لا يدخل في بيعتين ببيع، لكنه يدخل في البيع والشرط، في البيع والشرط. نهى عن بيعتين في بيعة، ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. قد يقول قائل: لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. إدخال هذا الأثر في الترجمة لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد، إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث. هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص قال: اشتر لي سيارة 50,000 واشتريها منك 60,000، وكتب عليه أنه عنده 60,000 قيمة السيارة كذا، فلازم البيع قبل أن يملك السيارة، فهم من هذه الحيثية بيعتان، هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول. لكن لو كان مجرد وعد قال: أنا أحتاج إلى 50,000 وهناك سيارات قيمتها 50,000، فلو اشتريت لي سيارة من هذه السيارات وأشتريها منك 60,000، ووعده ذلك مجرد وعد ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد، بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقر، يشتريها من الوكالة 50,000، ثم يقول للطرف الثاني: هل أنت ما زلت بحاجة إليها؟ تريدها ولا تريدها؟ إذاك ما زال في حل، ما أبرم عليه عقد. مثل هذا مجرد وعد لا بأس به، ما يدخل في مثل هذا. الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول ويتم العقد على هذا الأساس، ويترتب عليه أنه بيعتين، إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. بعضهم يقول، بعض الوكالات يقول: إحنا لا نلزم، بعض الجهات لا نلزم إلزام، لكن نأخذ منه مقدم. إذا قلت اشتروا لي سيارة، قال: نعم هات 500 ريال ونشري لك سيارة. هذا الإلزام، هذا هو الإلزام، فلا يجوز حينئذ. لكن الطرف الثاني في حل، شأنه كشأن غيره من الناس، حتى يملكها الطرف الأول ملكا تاما مستقرا، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس، وإن انسحب ما عليه شيء، لأنه مجرد وعد وليس بعقد. لكن لو كان عقدا صار فيما نهى عنه ابن عمر رضي الله عنه.
لو باع
هذا البيع والشرط الذي يختلفون فيه، منهم من أجازه وحمل الشرط على الشرط الباطل، ومنهم من منع حتى الشرط الصحيح، يعني يبيعه الدار على أن يؤجره إياه شهرا سنة. ويستدلون للجواز بقصة جمل جابر، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فحملوا نهى عن بيع وشرط على الشرط الفاسد، الشرط الفاسد. لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى نهي؟ يعني إذا قلنا حملوا على الشرط الفاسد هل يبقى الحديث فائدة؟ نعم يبقى له فائدة، الفاسد فاسد ما يحتاج إلى نهي. فعلى ما يحمل؟ مر بنا في الكلام على العينة من كلام ابن القيم أن منهم من حمل نهى عن بيع وشرط على هذه على صورة العينة، ومنهم من حمل بيعتين في بيعة على صورة العينة. يعني إذا قال البائع أبيع لك هذه السلعة بمئة إلى سنة وهي ما تسوى إلا 80 إلى 100 شريطة أن تبيعها علي بثمن أقل، بيع وشرط. وإذا باعها عليه بالشرط الأول صارت بيعتين في بيعة. بيع العربان مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث عن النهي عن بيع العربان هذا ضعيف عند أهل العلم، الحديث الوارد فيه ضعيف. وعلى هذا من أهل العلم من يقول أن أخذ العربان هذا يسمونه العربون من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل. قلت له هذه السيارة ب50,000، قال هات 500 ريال 1,000 ريال ان تم العقد وإلا فهي لي. قالوا ان صاحب السيارة أخذ هذا 1,000 من صاحبه دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل، والحديث لم يصح. والحديث وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده ولم يصح. نعم قالوا ان صح الحديث بها ونعمة منهي عنه، وإن لم يصح هو أكل أموال الناس بالباطل. الطرف الثاني الذين يجيزون مثل هذا يقولون صاحب السلعة تضرر، أخرجهم من موضع الحراج، تفرق الناس عنه وزاد في السلعة على من يسوم، لما تفرق الناس قال هو أنت، فهو متضرر، فهو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر. فهذه وجهة نظر من يصححه ويقول أنه في مقابل هذا الضرر. نعم الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب، كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب تؤخذ منه تحذيرا. نعم وان تبين انه غير متلاعب وانه كان يريد هذه السياره ثم تبين انه يستغني عنها وفي مده في المجلس يعني وترد عليه. نعم احنا زعلنا ان نقول اذا كان هذا على الاحتمالين، إذا كان البائع الأول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه، والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة حتى يملكها الطرف الأول، الصورة صحيحة صير مجرد واحد. لكن إن ألزمه بالبيع هو لن يلزمه شرعا، ما عليه شقاق يحله الشرع، هذا يحله الشرع يشاقق البد اللي بيشاقق من دون حق. الناس بعض الناس واهم كلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه، هذا لا وجه له، يعني له مستمسك الآن ما بعد ملكت السلعة، والآن كيف تلزمه أنت ما ملكت؟ فإذا تعاقد على أنه يلزمه الطرف الثاني يلزمه أن يشتري بما اتفق عليه قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيعتين في بيعة. التجارة كلها هكذا، تجارها كلها هكذا، وما شر الا طمع من الربح، وما يقبل الربح يقبل الخسارة. نعم إذا تبين شخص يضر بالناس يأتي إلى فلان يقول اشتري سيارة بشتريها منك، ثم ما يرجع إليه ثاني ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع ويؤذي الناس بهذه الطريقة، مثل هذا يعزر يؤدب هذا، لكن لا يلزمه بمجرد هذا شيء. إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء، سواء كان المستغل للمشتري أو المستغل للبائع، المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد، في بيعة واحد. أما يلزم بعقد واحد ثم الثاني مجرد واحد، هذا ما يضر به، لا يغلب على ظنه، ما بعلم يقين، يغلب على ظنه. لو قلنا يقين صار أبرم معه عقد، أما يغلب على ظنه في التجارات كلها، أنت ما تشتري، كل التجارات على هذا. صاحب السيارات ما شرى هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه من أجل الناس. صاحب البقالة مثل صاحب كلهم على هذا، التجارات كلها على هذه الطريقة. لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين، يقين معناه أنه ألزمه، ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم. سيشتري، هذا واحد، هذا واحد. والبائع يعد المشتري أنه بيشتري له سيارة بعالية، هذا مجرد ما يلزمه شيء لو قال هو أنت. لكن هناك مسائل وصفقات فيها أضرار بالغة، يعني جهات يعني تصدى لهذا الأمر، صفقات كبيرة، صفقات طائرات مثلا، وصفقات مهولة، بواخر وأمور عظيمة، مئات وألوف الملايين. يجوز تقول الله اشتر لي هذه الكمية وأنا اشتريها منك ثم روح أخلي. واحد اشترى نوع من الألواح، اللوح بمليون، بناء على أن جهة من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه الألواح، وبيكسب مكاسب طائلة. اشترى 20 لوحة ب20 مليون، لما ملكها وحازها تبين أن تلك الجهة انتهى، اشترت ألواح وسقفت ما تريد بها وخلاص، جلست الألواح عنده. اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية، قال أنا اشتريه ب5 أضعاف الألواح، ابتلى. يبيع عليهم ولا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع عليهم. والجهة الشرعية اللي كانت تريد أن تشتري منه استغنت، ولما سألت 1000 2000 10000 20 مليون، هات لا ب90 قال، والمعبد قال ب90، ابتلى ابتلى. لا بد أن تتم، ولا ما صارت صفقتين. إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلا، مجرد الوعد لا يعني البيع ولا يعني الصفقة، لأنه غير ملزم. تقدر تقول السلام عليكم ما تخليه، يلزمك بشيء، لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما هذا الكلام. إذا قلنا أن الإجارة بيع تدخل، إذا قلنا أنها بيع قلنا منفعة صارت مثل النكاح، مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل، كتب عليه أنه بكذا ب10 وإلا 15. مو بالآن التخيير أثناء مداولة الرأي، قالوا هذه ب10 نقد ولا ب15 وجزم على أحد الثمنين، هذا ما فيه إشكال. إذا جزم في وقت الخيار قال خلاص اشترت نقد تيسرت ال10 خذ 10، أو ب15 إلى سنة ما تيسرت ال10، هذا ما فيه إشكال، لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهما. لكن لو ثبت البيع عليهما كتب العقد أنه ب10 نقد أو ب10 إلى شهر وب20 إلى سنة، الآن كأنه باع عليه ال10 ب20، كأنه باع عليه ال10 ب20. الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين، ال10 أو ال20، فكأنه باع عليه ال10 ب20، وهذا عين الربا. اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل ويلزم البيع على ذلك، فكره ذلك ونهى عنه، لأن حقيقة البيع إنما هو 10 ب20، كأنه قال هذه 10 الحالة أبيعها عليك ب20 إلى سنة. قال مالك في رجل امتاع سلعة من رجل ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. ابتاع سلعة من رجل ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري، وجبت بأحد الثمنين، لا على التعيين، لا على التعيين ولا في مدة الخيار، إنما بعد اللزوم مثل ما صورنا إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر 10 كانت 15 إلى أجل، وإن نقد 10 كان إنما اشترى بها 15 إلى أجل. يعني مثل ما قلنا أن العقد يكون بين 10 و15.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.